ولذا قالوا أركان الإسلام تنبعث من معنى الإسلام وهو الاستسلام والانقياد، كما قال حكيم الجاهلية: وأسلمت نفسنا وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل له المزن سألا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له المزن تحمل عبء ثقالا، إذا هي سيقت إلى بلدة كذا أصبت عليها سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض كذا أرست عليها الجبال. فيقول أسلمت وجهي بمعنى استسلمت وانقذت لمن انقادت إليه العوالم العلوية والسفلية، الذي انقادت وأسلمت له المزن وهي السحر تحمل حزبا زلالة، أي الماء حينما تساق إلى أرض فتسقيه سجالة، أي الذنوب الكبير، هذه السحر التي تحمل الماء العذب الزلال، من الذي أنشأها ومن الذي ساقها ولمن تستسلم في مسيرتها؟ لله الذي خلقها. وهذه الأرض التي تحمل الجبال والتي أرسيت بها، من الذي أرساها؟ يقول هذا الحكيم الجاهلي: أنا أسلمت وجهي لمن أسلمت له تلك العوالم التي نشاهدها. فكذلك الإسلام أن يستسلم العبد لله في أوامره بأن يأتي ما أمره الله، وفي نواهيه بأن يجتنب ما نهاه الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك كانت عوامل الاستسلام ظاهرة، وقد جاءت أحاديث على أن الإسلام أهم من هذه الخمس. المسلم من سلم المسلمون من إيش؟ لسانه ويده، الكذب، الغيبة، النميمة، الحسد، الحقد، كذا كذا. وإذا الإسلام أوسع، كل ما فيه معنى الاستسلام لله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآية تشير لا يؤمن ويسلم، كأن الإيمان والإسلام صنوان. بينما نأتي إلى الإيمان، تؤمن بالله لم تره ولم تلمس أمر غيبه، وتوقن بوجوده استدلالا بآثاره، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فأمنتم من في السماء أي إلى آخره وملائكته لم نرهم ولم نشاهدهم، وقد شاهد بعض الناس بعض الملائكة فردا من أفراد الجنس ينطبق على جميع أفراده. إذا رأينا ملكا واحدا لكأننا رأينا جميع الملائكة لأنها جنس. لو أن شخصا ما رأى التمر قط ثم جاء بثمرة واحدة، يرى البرتقال، يرى التفاح، يرى الموز، ما رأى التمر، قال ما هو التمر؟ قال له خذ. فإذا رأى ثمرة واحدة حكم بها على جميع جنس التمور بجميع أنواعه، وهكذا الواحد بالجنس والواحد بالفرد. فهذا الملك قد رؤية ورآه بعض الناس، ونحن نؤمن بالملائكة ولو لم نرهم، لأننا جاءنا الصادق المصدوق بأمرهم. وهكذا كما سيأتي الكلام على أركان الإيمان، نحن نحتاج إلى وقفات عند كل ركن من هذه الأركان، ولكن لا نستطيع لذلك وإلا قضينا الوقت كله والليالي العديدة في هذا الحديث. كما يقول ابن رجب: ما من عالم من علماء المسلمين في فن من الفنون إلا ويرجع إلى هذا الحديث. يهمنا في قوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قولك أشهد أن لا إله إلا الله معتقدا ذلك جازما بأنه لا مألوه، والتأله التعبد، لا مألوه بحق إلا الله، ومألوه بمعنى معبود، لا معبود بحق إلا الله. وكلمة بحق لأن هناك المعبودات كثيرة، كما اتخذ العرب في الجاهلية أصنام متعددة، هذا أيضا من اتخذ إلهه هواه. تعرف عبد الدرهم والدينار، فالناس معهم معبودات كثيرة، ولكن المعبود بحق من هو؟ الله سبحانه وتعالى. وأنت تعلن ذلك في الفاتحة، رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قلت لا إله إلا الله معناها لا مألوه لا معبود بحق إلا الله، ولا ينبغي صرف شيء من العبادات لغير الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وتقدم الكلام على نية الاخلاص ونية القصد، وهي قصد الوجه الله تعالى باعمال الخير. وهنا اذا قلت لا اله الا الله كان عليك ان تلتزم بلوازمها ومفاهيمها، وكذلك محمد رسول الله. اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله، ما معنى الرسالة؟ معنى الرسالة ان الله ارسله، الذي اقررت بانه رسول الله، اذا الله ارسله، والرسول لا بد ان تكون معه رسالة. هذه مرسول لفاضي، لا يسمى مرسولا الا برسالة معه. فتؤمن بالرسول وبالرسالة التي جاءك بها من عند من ارسله. ومن لوازم لا اله الا الله انك لا تعبد سواه، وتؤمن به وبكل ما جاء عنه. واذا قلت محمد رسول الله كان يلزمك ألا تعبد الله الذي آمنت به إلا عن طريق هذا الرسول بمقتضى الرسالة التي جاءك بها. فإن عصيت رسول الله تكون حقيقة المعصية لمن؟ لمن أرسله إليه. ما على الرسول إلا فلا بلغت ولا لا، اللهم فاشهد وانتهى من المهمة. بقي التنفيذ عليك، وبقي تمام الالتزام منك. ومن هنا يقول صلى الله عليه وسلم كل عمل ليس عليه امري فهو رد. ويقول مرسله سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم يقول ايضا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا معنى قولك اشهد ان محمد رسول الله التزام طاعة رسول الله، وهي طاعة لله. من اطاعني فقد اطاع الله. وهكذا ونحن كنا نشبه ونقول ايضاحا لهذا الالتزام، في العرف الدبلوماسي كما يقولون تبادل السفراء بين الدول، لان الدولة مع الدولة لن يأتي وزراء الدولة إلى وزراء الدولة الأخرى بكل حاجياتهم، ولكن يختار رئيس الدولة مبعوثا عنه سفيرا، ويأتي ويقدم أوراق اعتماده إلى الدولة التي سفير فيها، وبعد ذلك يكون سفيرا رسميا بين الدولتين. وكل ما يأتي به هذا السفير من دولته الى الدولة التي هو مبعث اليها يكون كلامه لا باسمه الشخصي ولكن باسم دولته ورئيسها. فاذا قبلت تلك الدولة ما جاءهم بها كانت العلاقة حسنة وتواصلت الروابط الدبلوماسية، واذا رفضت ما جاء به كان تعكر الجو السياسي، طلب وسحب كل شخص سفيرا، وربما قطعوا العلاقات الدبلوماسية. لماذا؟ لانهم رفضوا ما جاء به السفير من عند دولته. ورسول صلى الله عليه وسلم جاء باوراق اعتماده، المعجزات الباهرات حسيا ومعنويا، وكما يقول السيوطي: ما اوتي نبي معجزه الا واوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من جنسها. تعالوا نقيس. موسى عليه السلام اوتي العصا تنقلب ايش؟ حية تسعى. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى عكاشة في بدر عصا قطعة خشب، جاءه وقال: انكسر سيفي. فاعطاه عودا من الخشب وقال: اضرب وقاتل بهذا. فاخذ فانقلب في يده سيفا وبقي عنده الى ما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما لقي ركانة في مكة قبل الهجرة ودعاه الى الاسلام قال: يا محمد دعك عني، ماذا عندك؟ قال: ماذا تريد؟ قال: تصارعني، ان صرعتني لك شاة. فصارعه فصارعه رسول الله. فقال ركانة: وعجبا، تصارعني؟ والله ما اتى احد جنب الارض قبلك قط، أتعود للثانية؟ قال: نعم. قال: ولك شاة ثلاث مرات. حتى قال ركانة: يا ويح ركانة، ماذا أقول لأهلي؟ شاة أكلها الذئب وشاة شربت عني، وماذا أقول في الثالثة؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: لا أجمع عليك غبنين الغلبة والشياه، خذ شياهك. فعجب ركانة، قال: أتعجب؟ ألا أريك أعجب من هذا؟ قال: وما هو؟ فنظر إلى شجرة هناك فقال: تعالي يا تلك الشجرة. فجاءت تخط الأرض حتى وقفت بين يديه. ثم قال: عودي كيف جئت. فعادت. فقال ركان: أمهلني أنظر في أمري. تحرك الشجرة وعودت. أكثر من هذا، الجذع الذي كان يحنه، جذع له عدد من السنوات، 8 سنوات، لأن المنبر صنع سنة 8 من الهجرة، وتحول عن الجذع، كان يتجئ على الجذع حينما يخطب، فلما تحول وصعد المنبر فإذا بالجذع اليابس من 8 سنوات يحن لرسول الله كحنين الناقة العشراء، يسمعه جميع من في المسجد. فيأتي إليه ويربد عليه: إن شئت أخيرك، إن شئت ذهبت وغرستك في البستان وصرت نخلة تثمر تعود إليك الحياة، وإن شئت كنت غرسا من غرس الجنة أدفنك هنا في الروضة. فيجيب الجذع وهم يسمعون: بل أكون من غرس الجنة. هذه العصا، الجذع يتحول. موسى عليه السلام كان يحمل معه الحجر، واستسقى موسى بقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانبجر، تخرج الماء 12 عين من الحجر الذي مع موسى بضرب العصا في عدة مرات، يقل عليهم الماء، ويؤتى صلى الله عليه وسلم بمخضب، إناء صغير فيه ماء، يضع كفة ويدعو الله بما شاء، فإذا الماء ينبع من بين أصابعه، يتوضؤون ويشربون ويرتوون. ونتساءل: أيهم أقرب لطبيعة الأشياء؟ انبجاس الماء من حجر وهو من جزء أجزاء الأرض تختزن الماء في جوفها، أو نبع الماء من بين دم ولحم؟ أيهما أبعد من الطبيعة؟ أيهما أدخل في الإعجاز؟ ها؟ من بين الأصابع؟ الحجر يمكن تحطه في الأرض وتمتد له الماء من الأرض؟ الحجر من طبيعته ينبت الماء؟ ولكن الأصابع ما تنتعرك، لكن ما يسقي الناس لا. عيسى عليه السلام يجرؤ الأكمة ويحيي الموتى بإذن الله، وكم من مريض شفاه الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب حينما كان أرمد لي يوم خيبر، جئ بقاد بين اثنين فيدخل في عينه صلى الله عليه وسلم فلا يرى رمدا بعد ذلك، والذي سالت عينه على خده وردها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت احسن العينين. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالمعجزات، وفي كل قوم بما يناسبهم. جاء اعرابي وقال يا رسول الله، سلم وكان يتعشون فجلس وقال يا رسول، يا محمد، من يشهد انك رسول الله؟ قالت فقطع التي تأكل منها، فرفعها فإذا بها تقول محمد رسول الله. الذي بجواره قال أسمعنيها يا رسول الله، قال أسمعه. وسمع الثاني، فلما طلب الثالث قال ضعها، ضعها في الأرض، ولم يتركها تتجول عند الناس لأنها أمور خارقة للعادة. اعظم معجزة لرسول الله التي هي لها صفة الدوام والبقاء والتي لها الاعجاز الاكبر القرآن الكريم، لان كل معجزة نبي كانت مؤقتة بوقته وبزمنه. اين الان عصا موسى؟ انقضت بموسى. اين الان احياء الموتى لعيسى؟ انقضى بعيسى. اين كل ذلك انقضى بزمنه. آية ابراهيم كوني بردا وسلاما على ابراهيم. آية نوح جاء الطوفان وانتهى امره وقضي الامر واستوت على الجودي. اذا كل معجزة نبي كانت مرتبطة بشخصه وبزمنه الا معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الباقية، وهي التي تحدى الله بها العقول وليست خوارق العادات. واذا كان الامر يتحدى العقول فان العقلاء يقفون عند حد، اما اذا كان فوق العقول وفوق القدرات فان ذلك يقف الانسان موقف من يشعر بالعجز لعجز الطاقة عن ذلك. ما يستطيع البشر ان يأتي حية من عصر، لكن هذا خارق العادة فوق شيء ملموس. اما القرآن فبلغتهم وبحروفهم وبكلامهم وتحداهم ان يأتوا بسورة من مثله. ولذا في اوائل سورة البقرة كان وجدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول اول نداء في المصحف الشريف، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا الخضرة والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. من الند الذي يمكن ان يخلق ارضا فراشا؟ من الند الذي يمكن ان يوجد سماء بناء؟ من الند الذي يمكن ان ينزل من السماء ماء؟ من الند الذي يمكن ان ينبت من الارض نباتا رزقا لكم؟ لا يوجد. ثم بعد ان اقام الايات البينات على وجود الخالق سبحانه ودعاهم الى عبادته لانه خالقهم والمستحق لعبادته وحده، جاء بإثبات الرسالة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثل، وإن كنتم في ريب وفي شك مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثل. ايش؟ مش بس وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. جيبوا الانس والجن يعاونونكم في هذا، فإذا كان قرآن يتلى وكما جاء في سور الأحرف المقطعة، القرآن ليس غريبا عنكم، ده هو ألف لام ميم، هو كاف هاء عين صاد، هو صاد قاف نون، هو ألف لام راء. هذه الحروف التي تعرفونها والتي تؤلفون منها أشعاركم والتي تتكلمون بها في خطبكم والتي تتحدثون فيما بينكم لم يأتكم بشيء غريب عنكم، ولكنه منزل من عند الله. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. شوفوا الإعجاز هنا، تحدي فوق التحدي. هاتوا سورة من مثله ثم قلوا أنا أخبركم مقدما لم تفعلوا. وهل فعلوا؟ ها؟ لم يفعل. يبقى إعجاز في إعجاز، تحدي في تحدي، وعجزوا. يبقى قامت البينة بأن ما أنزله الله على رسوله إنما هو وحي من عند الله. قامت البينة على أن القرآن الكريم هو وحي من عند الله، وكان في ذلك إثبات رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت آمنت، آمنا بأن محمدا ابن عبد الله هو رسول من عند الله أرسله بكتابه. فإذا قلنا وأشهد أن محمدا رسول الله، والرسول لا بد له من رسالة، وهذه هي رسالة الله إلى خلقه، جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، كان لزاما علينا أن نلتزم بتلك الرسالة. فإذا عطلنا شيئا منها كان عصيانا لله وليس لرسول الله فقط. وكان ذلك كما يقولون، أقول انقلاب تمرد على الله؟ لا، ولكن يجب أن نعلم أن المعصية قسمان، معصية غلبة النفس والهوى، ومعصية التعنت والتعمد، وهذه عياذا بالله قد تخرج من الملة. من تعمد جحود، من جحد شيئا مما جاء به رسول الله، او استحل شيئا مما حرمه رسول الله، او حرم شيئا مما احله رسول الله، بل انه حرام ليس معناها امتنع، فانه كافر برسالة رسول الله من عند الله، وليس صادقا في قوله محمد رسول الله. واننا نعلم كلمة نشهد بدل اقر او اعترف او اخبر، لان الله سبحانه اخبر عن قوم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك إيش، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد بأن المنافقين لكاذبون. ليش؟ ثم قال نشهد إنك لرسول الله وكيف يكون كاذبين. نعم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، فهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولهذا معنى الحديث الاول ان يقولها خالصة من قلبه وان يلتزم بمجهولها. ولذا كان الاسلام كله اعمالا ظاهرة تؤيد مدلول لا اله الا الله محمد رسول الله. ويبحث العلماء بعد ذلك من ترك ركنا من اركان الاسلام هل يصدق عليه انه مسلم او نقض الشهادة بتركه الركن. يبحث العلماء في هذا مبحثا طويلا، ويختلفون في الاركان الثلاثة الصيام والزكاة والحج، والاختلاف اقل في الصلاة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حقها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. ويختلف العلماء، وقد بوب الشوكاني في نيل الاوصار باب من يرى الكفر في ترك الصلاة، وبعد ذلك جاء بالنصوص وجاء بباب اخر من لا يرى الكفر في ذلك، والاحاديث في هذا عديدة يصعب علينا ان نميل اليها ونتكلم فيها، والا نتكلم على الاركان وهذا يقتضي الوقت كله. اذا
جبريل عليه السلام سأل عن الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم أجابه بالأركان الأساسية، وهما الشهادتان وأداء الصلاة وصوم رمضان وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت مقرونا بالشرط إن استطعت بذلك سبيلا. هذا ما يتعلق بالإسلام.